مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بشرح المنظومة الحائية في عقيدة أهل السنة والجماعة. وما زال الكلام موصولا حول الإيمان بالقدر. قال الناظم: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وتكلمنا عن مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة، والتي لا يصح للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا أتى بها الأربعة، وهي مرتبة العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق، وهي الأربعة مجتمعة. لا يصح للعبد إيمان بالقضاء والقدر إلا إذا أمن بها الأربعة مجتمعة. يقول: فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب. وحقيقة الأمر هذه مسألة تشكل على كثير من الناس، وهو يظن أن الله عز وجل طالما أنه قدر الأمور وكتبها في اللوح المحفوظ ولا يخرج أحد عما قدر له، يظن من خلال هذا ما الفائدة من الأخذ بالأسباب أو ما الفائدة بالسعي ابتداء. الجواب أن ما قدره ربنا عز وجل أخفاه عن الخلق، فلا يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، وبناء على ذلك هيأ ربنا عز وجل لنا الأسباب في الكون، كما قال عز وجل: إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى: وهديناه النجدين. وقال عز من قائل: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالذي أخبرنا أنه قدر الأمور وكتبها هو الذي أمرنا بهذا. لذلك عند البخاري وغيره من حديث علي بن أبي طالب، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إليهما، أي إلى علي وفاطمة، وطرق عليهما الباب فقال لهما: ألا تصليان؟ فقال علي بن أبي طالب: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنفسنا بيد الله، فإن شاء ابتعثها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفيه على فخذيه ورجع، ثم قال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. فما قاله علي بن أبي طالب نوع من أنواع الجدل المذموم الذي لا يجوز، وهو أن يعارض الإنسان الشرع بالقدر. هذا مخالف، لأن الله عز وجل قدر وأخفى عنا ثم هيأ لنا الأسباب. فأي إنسان يا أخواننا يقول أن القضاء والقدر يتعارض مع الأسباب أو يهمل الأخذ بالأسباب بحجة القضاء والقدر، هذا إنسان فهمه غير سديد، وعياذا بالله يخشى أن يلحق بإحدى الفرق الضالة، وهي فرقة الجبرية. يقول: فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب. فأنت تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وعليه أيضا أننا لا نستطيع أن نعرف أن هذا الشيء أو هذا الأمر شاءه الله عز وجل أم لم يشأه إلا بعد أن يقع. يعني ما عرفنا أن الله عز وجل شاء لنا الاجتماع في هذا اليوم المبارك في هذا المسجد في هذه الساعة إلا لما اجتمع. أما قبل أن نجتمع والله الأمر محتمل، إحنا يعني أحكمنا أمورنا وأعطينا مواعيد وأخذنا بالأسباب وأتينا، ولكن لا ندري هل نتمكن كلنا من المجيء أم لا نتمكن. فما قدره ربنا عز وجل وشاءه لا نعلم به إلا بعد وقوعه. ويستثنى من ذلك حالة واحدة، كما قال ربنا عز وجل: إلا من ارتضى من رسول. أي أن الله عز وجل يطلع أحد من رسله على شيء مما قدره في الغيب. يقول: فأنت تؤمن بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا تعطل الأسباب، بل تطلب الرزق وتتزوج وتطلب التجارة وتسعى في الأرض، تطلب من فضل الله. لا تقول: أعتمد على القضاء والقدر، فإن كان شيء مقدر فسوف يأتيني، وإن لم يكن مقدر لي فلن يأتيني. من قال هذا كذاب، لأنه ما أدراك أن تقول إن كان هذا مقدر سيأتيني أو غير مقدر لا يأتيني. هل اطلعت على الغيب؟ فخذ بالأسباب. هذا لا يقوله عاقل، حتى الطيور والبهائم بفطرتها تذهب تطلب الرزق. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. الطيور لم تقعد في أوكارها، فطرتها تقتضي أنها تتحرك وتذهب لتطلب الرزق، تغدو خماصا في الصباح وتروح في المساء بطانا، أي شبعا. فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، إنما يقول هذا الجبرية. والجبرية كما تعلمون فرقة من الفرق الضالة، وأصل معتقدهم أنهم يظنون أن الله عز وجل أجبر الخلائق على كل شيء، فيجعلون الإنسان في الكون ليس له إرادة ولا قدرة ولا مشيئة ولا اختيار، بل هو كريشة في مهب الريح، حيث مهبت الريح أخذت الريشة معها، لا حول لها ولا قوة. وطبعا هذا الكلام يعني تصرفات من يقوله ترد عليه. يعني من قال إن الإنسان لا قدرة له ولا اختيار، تصرفاته هو فيما بينه وبين نفسه وفي المجتمع الذي يعيش فيه ترد عليه، بدليل أنه يأخذ بكثير من الأسباب في أمور معاشه وفي أمور معيشته ومع أولاده ومع من اعتدى عليه. فلا يليق أبدا أن يتصرف الإنسان تصرف يتخالف أو يختلف مع المعتقد الذي يعتقده. على كل الجبرية لا يوجد على وجه الأرض أسخف عقولا منهم. يقول: فلا تنافي بين الإيمان بالقضاء والقدر وفعل الأسباب، إنما يقول هذا الجبرية، ولكن الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة. نعم، هنا التوحيد. إذا كان الله عز وجل جعل لكل مسبب سبب، فليس معنى هذا أنه إذا وقع السبب حتما سيقع المسبب، لا، بل الفاعل الحقيقي هو الله عز وجل، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولكن الأسباب لا تستقل بإيجاد النتيجة، إنما المسبب هو الله جل وعلا، ردا على القدرية. فلا نغلو في إثبات الأسباب كالقدرية، ولا تغلو في نفي تأثيرها كما تقول الجبرية، فاتخاذ الأسباب أمر مطلوب، قال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق، وقال: وابتغوا من فضل الله، والله أمر بالصلاة والصيام وأمر بالطاعات، وهذا من فعل الأسباب، ونهى عن أسباب الشر كالكفر والمعاصي والفسوق. حقيقة الأمر يا أخوانا هذه المسألة، وإن كانت واضحة عندنا، وإذا سألت أي طالب علم يعني مبتدئ كأحوالنا يجد يقر بالأخذ بالأسباب، ولكن حقيقة الأمر هناك بنجد فرق وبون شاسع بين الكلام وبين الفعل. يعني بين كلامنا فيما بيننا، أتكلم مع أخوي مع أخ مع أخوي، الأسباب لابد من الأخذ بالأسباب، ولكن عند النظر إلى السلوك في الواقع تجد أن هذا الأمر مخدوش، تجد كثير يهمل في الأخذ بالأسباب. وهذا إخواني لما انتشر أصبح تأثيره سيء وفي غاية الوضوح على الأمة الإسلامية كلها، مش علي وعليك بس، لا، لأن الإهمال في الأخذ بالأسباب ينعكس على الأمة كلها، وأكثر ما يتكاسل فيه طلاب العلم الأخذ بالأسباب في تحصيل العلوم الشرعية، ومن أولها الاستذكار والمذاكرة والمدارسة والمواظبة على الحضور. هذا يعني إن كنا نقول به، ولكن عند الواقع العملي والمحك نجد أنه مفقود أو يكاد يصل أن درجة أنه مفقود. فنأمل إن شاء الله أن يكون للعلم أثر في سلوكنا ونأخذ بالأسباب. يقول: فليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر أن تعطل الأسباب، بل تمضي في طلبها، مع الإيمان بأنه إن كان الله كتب لك شيئا سيأتيك، ولكن لا يأتي لك شيء وأنت جالس لا بد أن تفعل السبب. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: احرص على ما ينفعك، المراد بذلك الحرص على ما ينفعنا في من خلال ضوابط الشريعة. يعني لا يكن كل هم أحدنا أن ينتفع، لا، لابد وأنا أنتفع بسلك وسائل، لابد أن تكون الوسائل مشروعة. فمسألة احرص على ما ينفعك ليست على الإطلاق، بل هي مقيدة بالحفاظ على ضوابط الشريعة. يبقى أنا أريد مثلا أن أحسن من دخل من معيشتي، أريد أن مثلا يعني إيه أركب سيارة، أبتني بيتا كبيرا، وتزوج أكثر من امرأة، هذا كله يحتاج إلى كثير من المال، فلابد أن أسلك المسالك الشرعية للوصول إلى هذا. يبقى أنا حرصت على ما ينفعني وفي نفس الوقت ما خلفت الشرع. لذلك يستحيل الإنسان أن يعيش في مجتمع يحرص فيه على منفعته دون منفعة الغير، يستحيل، ليه؟ لأن غالب الأحيان تكون مصلحة البعض من وجهة نظري على حساب مضرة الغير، هذا في غالب الأحيان. طيب كيف نتقي هذا ونبتعد عنه؟ من خلال الانضباط بضوابط الشريعة. يبقى الشرع لما أمرك أن تجمع المال حذرك، قال لك احذر مال أخيك، احذر أن تخدع أخاك، احذر أن تغش الأمة، كل هذه ضوابط. طيب كذلك لما إذا أراد أحدنا مثلا أن يتنزه أو يتجول ويصول في البلاد، الشرع أمره من أين يقف وفي أين يبدأ إلى غير ذلك. يبقى الإنسان لن يتمكن من الحرص على منفعته دون مضرة الغير إلا من خلال ضوابط الشريعة. لذلك تجد في بعض الأماكن يحرص البعض على نفع نفسه دون النظر إلى نفع الغير، يبقى يحصل تصادم وإشكالات فيما بين الناس، فيما بينهم بعضهم البعض، لأنه لم يتقيد بضوابط شرعية. طيب لذلك حتى إن القوانين التي يسنها البعض لتنتظم أمور الحياة فيما بينهم، تجد في غالب الأحيان هذه القوانين تكون من صنع البشر، يعتريها الخدش ويعتريها الخلل. أما إذا كان الشرع الذي ينظم حياتنا من عند إله غني حميد حليم حكيم خبير، يستحيل أن يحدث تصادم بين الناس إثناء حرصهم على منفعته. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، أي لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا تعجز. معنى كلمة ولا تعجز يعني إن حرصت على ما ينفعك في أمر من الأمور وسلكت الوسائل الشرعية ولم تصل إلى بغيتك فلا تعجز، وأعد. وديت أيضا أشياء ساعات بتمر على طالب العلم، يحاول مرة ولا تأتي الثمار خلاص، يقول لك هصف المشروع وخلاص وانتهت ويخسر. لا يا أخوان، كلام ده مستغير غير شرعي. أيضا من الأشياء اللي تشكل على البعض مسألة الاستخارة. الاستخارة مشروعة عند مسلم من حديث جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصلاة. وخبلك ضبطها ايه؟ ان في امر مشكل علي وجه الخير فيه، امر معين اريد ان اقدم عليه، ما ادري افيه خير ام شر، فالشارع امرك ان تلجأ الى الله وتستخير الله عز وجل. طيب هل يشترط في الاستخارة ان يرى الانسان شيئا في منامه؟ من قال هذا؟ ده أنا أستخير وأبدأ في السعي، وأبدأ في السعي بكل الوسائل المشروعة، فإن الله عز وجل قدر الأمر ويسره هو الخير، وإن صرفك عنه ولم ييسر اعلم أن ليس فيه خير. ولكن الأمر يحتاج أن الإنسان يأخذ بكل الأسباب ولا يترك سببا معينا. لذلك تجد بعض القوم، وأخص بذلك مسألة طلب العلوم سواء كونية أو شرعية، يعني تقريبا أغلبنا مر بمرحلة من مراحل طلب العلم الكوني، أغلبنا مر في ذلك. ومنا الحريص والمجتهد ومنا الكسول، وخبلك إن سعيكم لشتى. فالشاهد كان الواحد فينا في التعليم الكوني يأخذ بكل الأسباب، ما يترك سبب، حتى إذا كان ميسور الحال بياخد درس خاص ودرس خاص الخاص، ويشتري مذكرات ويشتري أسئلة ويشتري مثلا التوقعات والكلام اللي احنا ايه نعلمه. هذا دي كلها أخذ بالأسباب. طيب يا ترى لما وصلنا وأسعدنا الله عز وجل وشرح صدورنا وثبتنا على الحق وشرعنا في طلب العلم الشرعي، هل أخذنا بمعشار هذه الأسباب؟ انتبهوا أخوانا الله يبارك فيكم، احنا يعني سنقدم على خطر عظيم خاص بمعتقد أهل السنة والجماعة، يعني سواد مظلم ليل حالك، فيحتاج فعلا إلى ثبوت الأقدام في طلب العلم الشرعي والأخذ بالأسباب. لذلك فيه أصل استله علماء السيرة والمغازي من موقف من مواقف السيرة، ويعني أرى أنه مناسب أن أذكره في هذا المقام، وهو نبينا صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة بإذن ربه عز وجل. كما تعلم كلنا يعلم أنه أخذ بكل الأسباب، مظبوط، استأجر رجلا، وبعد لما خرجوا كمنوا في غار لمدة 3 أيام، وجعل محمد بن أبي بكر جعل أحد من أبي بكر يأتي بالغنم حتى يعفي أثر الغير ذلك، كل الأسباب. ومع ذلك باتفاق أهل الأرض لا أحد يستحق التأييد والعون الإلهي إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أجل هذا قال أهل العلم، وده القاعدة أو الأصل الذي يجب أن يعني تستظهرهم، استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأخذ بالأسباب، فعش أبدا. استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأخذ بالأسباب. استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة في الأخذ بالأسباب. يعني مش معنى إن أنا أطلب العلم الشرعي وأدعو لدين الله وبفضل الله يعني لا تطلب شيئا إلا الأجر من الله عز وجل، ليس معنى ذلك أنك لا تأخذ بالأسباب بحجة أنك تدعو لدين الله أبدا. معنى كنا حاضر، لا انتبهوا لها كويس، وأرجو أن يكون لها واقع عملي، لأن كثير منا مثلا بيبحث مسألة معينة لسان حاله يقول ما أنا بتعلم العلم الشرعي، قال لا يكفي مرة واحدة والله يعني إيه يرزقني الحفظ. لا يا أخوان أبدا، ديت أمور مرهونة بالأسباب، وطبعا عون الله عز وجل فوق كل شيء، ولكن الذي أمرنا بطلب العلم الشرعي هو الذي أمرنا بالأخذ بالأسباب. فصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر، دي ثوابت. يبقى بطلب العلم أريد أتعلم أطلب العلم، يبقى استحقاق التأييد الإلهي لا يعني التفريط قيد أنملة بالأخذ بالأسباب. يعني مش معنى أن أنا رجل مسلم وحافظ على صلاة الفجر أهمل في الأسباب التي من أجلها تكون عونا لي على الاستيقاظ لصلاة الفجر، ما ينفعش خالص أبدا، لابد من الأخذ بالأسباب. يبقى يا أخواننا مسألة الأخذ بالأسباب خاصة في العلم الشرعي، في الدعوة لدين الله عز وجل، في العبادات، هذا أمر لابد أن نراعيه ولا نغفل عنه، كما نفطن إلى الأسباب في طلب الرزق والأسباب الكونية ونحرص عليها غاية الحرص، ونسأل أهل الاختصاص ونلح في الأسئلة، من باب أولى هذا يكون في مسالكنا الشرعية من طلب العلم والدعوة لدين الله وعبادة المولى عز وجل. يقول وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. كما تعلمون أن الإنسان يأخذ بالأسباب، فإذا جاءت الأمور كما يريد فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإذا جاءت الأمور على غير ما يريد وابتلي ببلية أو نزلت عليه نكبة أو حلت به مصيبة فليس له إلا أن يقول قدر الله وما شاء فعل. يعني الله سبحانه وتعالى قدر هذا ولابد أن نرضى به. طيب ما فائدة ذلك أن يقول العبد قدر الله وما شاء؟ فائدة ذلك أنه يعلم يقينا أن ما حدث هذا ونزل هذه البلية عليه هذا بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني، الله عز وجل لا يقدر ولا يقضي على العباد إلا الخير، إلا الخير. طب ما المسألة قضاء الخير والشر؟ ده الشر بالنسبة لنا احنا من وجهة نظرنا، ولكن ربنا عز وجل لا يقدر للعباد إلا الخير. فلما أخذ ولدك واخد بالك، ولما ابتلاك بمرض هذا خير لك، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكنكم تستعجلون. يبقى أقول قدر الله ما شاء فعل حتى يبرد قلبي ويفطن ويرضى بما قدره ربنا عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى لا يقدر للعباد إلا الخير. يقول فأنت تفعل السبب، فإن حصلت النتيجة فالحمد لله، وإن لم تحصل النتيجة فإنك ترضى وتسلم أن الله ما كتب لك شيئا. فهذا الحديث واضح في فعل الأسباب، وأنه ليس معنى الإيمان بالقضاء والقدر تعطيل الأسباب، أو أن فعل الأسباب يستقل بإيجاد النتائج كما تقوله المعتزلة، بل الأسباب يفعلها العبد من طاعة أو معصية، والنتائج بيد الله، هو الذي يرتب النتائج والمسببات على أسبابه. لذلك تجد أن الله عز وجل يجري في كونه أمورا ما ينكره أحد قط، تدل على أن الأسباب ليست هي مستقلة بإيجاد المسبب، بل هناك شيء آخر وهو إرادة المولى عز وجل ومشيئته، وهناك أيضا أمور تفعل بغير سبب، فالله عز وجل على كل شيء قدير. فنجد أن الزوجان يلتقيان بما أحل الله عز وجل ولم يقدر لهم ربنا عز وجل الإنجاب، ويذهبون إلى أهل الاختصاص يقولون طبيا ما عندك شيء، وبعد ذلك ما يتحمل أحدهم معيشة الآخر فينفصلان، فيتزوج الرجل بامرأة أخرى تنجب عشرات، وتتزوج المرأة برجل آخر ينجب منها العشرات. لما؟ الله عز وجل ما قدر، هذا قدره الله وهذا لم يقدره المولى عز وجل، فلابد أن نراعي هذا حتى نسلم لقضاء الله عز وجل وقدره بعد الأخذ بالأسباب. خامسا، فوائد الإيمان بالقضاء والقدر. حقيقة الأمر يا أخوانا، الأشياء التي فعلا تريح القلب وتجعل العبد في دنيا قرير العين هادئ النفس مطمئن البال، الإيمان بالقضاء والقدر. إي والله، كلما أمعنت وصح معتقدك في الإيمان والقضاء والقدر، كلما عشت على الدنيا في غاية الراحة وفي غاية الهدوء. لما؟ يعني تخيل كده حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الخلق كلهم جميعا لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يقدروا عليه حتى يقدره لك ربك. الخلق كلهم جميعا ونفس الطريق اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يقدروا عليه حتى يقضيه ربنا عليك. يبقى بناء على ذلك أنا عايش في الكون وعلى يقين تام أن ما أصابني لم يكن ليخطئني، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. معي ليه؟ يبقى أنا مسلم، يبقى كل ما يقع علي بقضاء الله وقدره، يبقى أرضى بقضاء الله وقدره. واخد بالك؟ لذلك لما خرج المسلمون في سرية مؤتة وفوجئوا، وكانوا هم 3,000، وفوجئوا بعدد الروم 200,000، 200,000، يعني كل شخص يقابله 66 رجلا وسدس. فلما وجد المسلمون الأمر على غير ما يتوقعون، وكان قائدهم كما تعلمون زيد بن ثابت، وبعد ذلك جعفر بن أبي طالب، وبعد ذلك عبد الله بن رواحة، فلما علم القوم بعدد الأعداء وقفوا وقالوا: نرسل للنبي صلى الله عليه وسلم، ليس فرارا بل الأمر على غير ما نتوقع. فلما هموا بأن يرسلوا قام عبد الله بن رواحة وقال: يا قوم، إن الذي تفرون منه للذي خرجتم من أجله. شفت الإيمان شكله إيه؟ إن الذي تفرون منه اللي هو الموت للذي خرجتم من أجله، ما نقاتل القوم بعدد ولا بعدد، إنما نقاتلهم بهذا الدين الذي أكرمنا الله عز وجل به. يبقى لذلك دايما كده تجد اللي هو يعني القضاء والقدر مختل عنده، فجأة تتأزم عليه الأمور، ما يجد سبيلا ينتحر. هو انتحاري مات على معصية كبيرة من الكبائر وأمره إلى الله، ولكن السؤال: لماذا أقدم على هذا الأمر؟ لما؟ طب أين إيمانه بالقضاء والقدر؟ أصلا ما نشلاء أكل والكلام ده كله. طيب، ما هو ربنا هو الذي قدر عليك، لعلك أخطأت، لعلك كذا، لعلك قصدت في الأسباب. ما يقدر ربنا عز وجل على العبد إلا الخير. لذلك يا أخوان نرجو أن أنت تحاول جاهدا تستوعب قضية الإيمان بالقضاء والقدر استيعاب تام، وبعد ذلك تطرحها على القوم بأسلوب ميسر، لأن كثير من القوم بيبدأ الأمور تضيق عليه. واخد بالك؟ منهم من ينتحر وهذا قليل في بلاد الإسلام، ولكن منهم من ينحرف في السلوك، يعني لا يجد عملا. وإن فتشت على كل إنسان لا يجد عملا تجده ما أخذ بالأسباب كلها، ولكن هو إيه؟ كل القضية إن هو يتصور لنفسه عملا معينا بناء على ما بين أيديه من المؤهلات، وهذا ليس من شرع الله، هذا ليس من شرع الله، بل شرع الله: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. لم يشترط ولم يقيد، فمثل هذا يجد أن العمل الذي يناسبه من وجهة نظري غير موجود، يبدأ يفكر في مسلك المسالك الغير مشروعة بحجة ليقتاد. لا، لو آمن بالقضاء والقدر ما فعل ذلك. لذلك عند الطبراني من حديث أبو هريرة إن لم أكن واهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها، فأجملوا في الطلب ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أجملوا في الطلب أي ولا يحملنكم استبطاء الرزق. وقال عز من قائل: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. يبقى لابد أن نستوعب هذا بحيث الإنسان فينا يعيش مطمئن في دنيا هادئ قرير العين يقبل على طاعة الله عز وجل. يقول: الإيمان بالقضاء والقدر له فوائد عظيمة. الفائدة الأولى وهي أعظمها استكمال أركان الإيمان، فمن جحد القضاء والقدر فإنه لم يستكمل أركان الإيمان التي فسرها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بها: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره. الفائدة الثانية أن العبد يمضي ولا يستسلم للأوهام والخوف، وإنما يمضي ويقول: ما قدر الله فإنه سيكون، جلست أو لم أجلس. ولهذا حكى الله عن حال المنافقين يوم أحد فقالوا: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. وهذه الكلمة صدرت من بعض المنافقين بعد غزوة أحد لما حدث ما حدث، فقال هؤلاء المنافقون: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. طيب، يعني خلاص انت جلست وما ذهبت للقتال، خلاص الموت سيأتيك، اضرأه عن نفسك إن استطعت إلى ذلك سبيلا. لذلك دائما هو أبدا إخواننا الخلل في القضاء والقدر يتولد منه مباشرة التشاؤم. خذوا بالكم كويس، أي واحد اختل عنده الإيمان بالقضاء والقدر على طول بيتولد منه التشاؤم، على طول يبدأ بقى يخرج يرى شيء يكرهه يتشاؤم ويرجع، يركب سيارة مثلا وتعطل منذ أن ركبها يتشاؤم. كل هذا يرجع في الأساس إلى اختلال العقيدة في الإيمان بالقضاء والقدر. فليس الجلوس في البيوت يمنع من الموت، وليس الخروج للجهاد يوقع الموت أو يجلب الموت إذا لم يقدره الله فهو سبب، ولكن إذا لم يقدره الله فلا أثر ولا نتيجة له، كما الذين يدخلون المعارك ويخرجون سالمين معافين. وهذا خالد بن الوليد رضي الله عنه لما حضرته الوفاة قال: ما في جسم موضع شبر إلا وفيه طعنة أو ضربة، وكان يتمنى الشهادة وخاض معارك عظيمة وتمنى أن يقتل في سبيل الله ولكن لم يقدر له ذلك. فالإيمان بالقضاء والقدر يبعث على الشجاعة والإقدام والتوكل على الله سبحانه وتعالى. أما القعود فلا يغني شيئا، قال تعالى: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وقال: أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. فالقضاء لا بد أن ينفذ ولا بد أن يجري، ولا فائدة في قعود الإنسان وتخلفه عن فعل الأسباب النافعة والكف عن الأسباب السيئة، فهذا يبعث في الإنسان القوة والشجاعة والإيمان بالله عز وجل، وينفي عنه الشكوك والأوهام والتشاؤم الذي يصاب به كثير من الناس، وينفي عنه الوساوس. ولهذا كان أهل الإيمان لا يتأخرون عن طلب ما فيه خير وما فيه فائدة، لأنهم يؤمنون بالقضاء والقدر، ولا يقولون: نخاف من الموت أو القتل، إذا كان الموت مقدرا لك سيأتيك ولو لم تذهب إليه، وإن كان لم يقدر فلن يأتيك ولو كنت في أشد الخطر. الفائدة الثانية أن الإنسان إذا أصابته المصيبة لا يجزع، لأنه يؤمن أن هذا بقضاء الله وقدره، فهذا يسهل ملاقاة المصائب، فلا يجزع الإنسان ولا يلطم الخد ولا يشق الجيب ولا يدعو بدعوى الجاهلية، وإنما يصبر ويحتسب، كما قال تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الذين إذا أصابتهم مصيبة لا يلومون أنفسهم ويقولون السبب كذا وكذا، بل يرضون بقضاء الله وقدره، وأن المصيبة تحصل على أي حال إن قدرها الله، فالمقدر يحصل بإذن الله، ثم يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون، وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قدر الله وما شاء فعل. فهذا يهون على الإنسان المصائب فيرضى ويسلم بقضاء الله وقدره. فهذه الثلاث فوائد من فوائد الإيمان بالقضاء والقدر: الأولى استكمال أركان الإيمان، الثانية أن الإيمان بالقضاء والقدر يبعث على القوة والشجاعة والإقدام في سبيل الخير، الثالثة أن الإيمان بالقضاء والقدر يهون على المسلم المصائب التي تجري عليه، أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويتسخط ويحصل منه ما يحصل. والآن نسمع كثيرا عما يسمى بالانتحار، وإن انتشر بين أهل الملل الأخرى ما سبب؟ الجواب: سببه عدم الإيمان بالقضاء والقدر، إذا تضايق الواحد منهم نحر نفسه والعياذ بالله، لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر، فلا يقول هذا شيء مقدر علي وهذا شيء مكتوب علي والفرج قريب إن شاء الله، ويحسن الظن بالله عز وجل: فإن مع العسر يسرا، وقال: ألا إن نصر الله قريب. فالذي ينتحر ويقتل نفسه لا يؤمن بالقضاء والقدر، لأنه لا يتحمل الشدائد والمصائب. سادسا الأمور التي تترتب على مذهب الجبرية والقدرية. طبعا كما تعلمون مذهب الجبرية هو المبالغة في إثبات القدر ونفي قدرة العبد ومشيئته واختياره وإرادته. القدرية قالوا أن العبد مستقل بأفعال نفسه فهو الخالق له، لذلك هؤلاء يسمون بالمجوس، لأنهم جعلوا في الكون خالقا آخر أو خالق غير الله عز وجل. يترتب على مذهبهم أمور خطيرة. يلزم على مذهب القدرية إثبات خالقين مع الله، وهذا شرك في الربوبية، ولهذا سموا مجوس هذه الأمة. ويلزم على مذهب الجبرية وصف الله بالظلم، وأنه يعذب العبادة على شيء لم يفعلوه بل فعله هو، فالله يعذبهم على شيء لم يفعلوه وهم يحركون بغير اختيارهم وبغير إرادتهم، فهذا فيه وصف الله جل وعلا بالظلم، لأنه عذب عباده على شيء لم يفعلوا وإنما عذبهم على فعله هو. ولا يخفى فساد هذا المذهب الباطل، فالله جل وعلا قال: ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون، وربط العذاب بالكفر والمعاصي والسيئات، وربط الثواب بالطاعات والخيرات، فالله لا يظلم أحد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، بل هذا هو العد منه سبحانه وتعالى، ومن عده أنه لا يضاعف السيئة بل يجزي بمثلها فحسب، ومن فضله أن يضاعف الحسنة من عنده سبحانه وتعالى، وإن تك حسنة يضاعفها، فالمضاعفة فضل من الله إلى 10 أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، أما السيئة فإن الله يجازي بها فحسب ولا يضاعفها، وهذا من عدله سبحانه وتعالى. لنتخيل يا أخواننا كده جميعا، لو أن الله عز وجل حاسبنا في الحسنات بالعدل كما حاسبنا في السيئات، أنت متخيلها ديت؟ يعني السيئة بمثلها. طيب لو أن الحسنة بمثلها، لذلك قال بعض السلف: تعيس من غلبت عشراته أحادة. فعلا تعيس من غلبت لا عفوا من غلبت أحاده عشرات، أحاده اللي هي السيئات، عشرات اللي هي الحسنة بعشرة أمثالها، ده في كل حسنة بل تزيد على ذلك. لذلك إذا نظر الإنسان إلى هذا الفضل من الله عز وجل حري أن يحمله على دوام الشكر لله عز وجل. لكن الجبرية يصفون الله بالظلم، وأنه يعذب العبادة على أفعاله هو وهم لم يفعلوا شيئا، وإنما هم محرقون كالآلة والريشة في الهواء، وهذا مذهب باطل. ويلزم عليه تعطيل الأسباب، وأن يقال ما دام إنه قضاء وقدر فأنا أجلس والمقدر سيكون، فهذا من سلبيات مذهب الجبرية. طبعا مذهب الجبرية هم يطبقون الجبر في المعصية فقط، أما في الأخذ بالأسباب من ناحية الرزق والمعاش والسعي والنكاح وغير ذلك هم يأخذون بالأسباب، أما عند المعاصي يقول أنه جبري. يقول ويلزم على مذهب المعتزلة كما سبق الشرك في الربوبية، لأنهم يجعلون مع الآخ خالق. ويلزم على مذهبهم محظور كبير، وهو تعجيز الله عز وجل، وأنه يكون في ملكه ما لا يريد ولا يشاء، وهذا وصف لله عز وجل بالعجز، وهذا خطر عظيم. فكلا المذهبين باطل ويلزم عليه محاذير كبيرة. وأما مذهب أهل السنة والجماعة فهو الوسط، وهو العدل في كل شيء. وأهل السنة والجماعة دائما وسط، ولهذا يقولون هذه الأمة وسط بين الأمم، وأهل السنة والجماعة وسط بين الفرق الضالة في هذا وفي غيره. فهم يثبتون لله أفعاله وإرادته ومشيئته وقضاءه وقدره، ويثبتون للعباد أعمالهم ومشيئتهم وإرادتهم تمشيا مع الكتاب الله عز وجل والسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينفون القضاء والقدر كما تقوله المعتزلة، ولا يغلون في إثبات القضاء والقدر، ويسلمون العبادة مشيئتهم وإرادتهم كما تقوله الجبرية. وهنا مسألة، وهي هل الذين ينفون القضاء والقدر يحكم عليهم بالكفر؟ الجواب، العلماء فصلوا في ذلك فقالوا: من أنكر المرتبة الأولى وهي العلم، وقال إن الله لا يعلم الأشياء قبل وجودها وإنما يعلمها إذا وجدت فحسب، من قال بهذا كفر، لأنه نفى علم الله جل وعلا. لكن يقولون إن الذي يقولون بنفي العلم انقرضوا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية. أما بقية المعتزلة فيثبتون علم الله عز وجل الأزلي، ولكن ينفون القدر، فهم أهل ضلال ولا يصلون إلى حد الكفر، لأنهم أثبتوا علم الله عز وجل وأثبتوا الكتاب في اللوح المحفوظ، وإنما نفوا المشيئة والإرادة، يعني أثبتوا العلم والكتابة وغلوا في أفعال العباد، وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئته، وهذا موجود ومستمر في المعتزلة ومن أخذ مذهبهم من الطوائف الضالة. طيب الكلام ده لما قالوا؟ لأنهم عندهم أصل باطل. يعني هم قالوا لما أثبتوا العلم والكتابة غلوا في أفعال العباد، وقالوا إنها تقع بغير إرادة الله ومشيئته. طيب ما الذي حملهم على ذلك؟ أصل باطل. قالوا أن الله عز وجل لا يخلق الشر. طب والشر موجود، يبقى لو قلنا أن الله يخلق الشر يبقى خلق وبغير إرادته ومشيئته، والله سبحانه وتعالى يعني له المشيئة المطلقة والإرادة التامة، وبناء على ذلك نفوا عن الله عز وجل خلق أفعال العباد، وهذا أيضا من الضلال البين. فالله عز وجل خالق العباد وخالق أفعالهم، أما من ناحية الخير والشر فهذا بالنسبة لنا وليس بالنسبة لما قدره ربنا عز وجل. يقول: فهذه نقاط مختصرة في هذا الباب العظيم، ولكن حسب المسلم أن يعرف هذه المبادئ ويتوقف عندها، ولا يتوغل في البحث في القضاء والقدر، ولا يفتح على نفسه باب التساؤلات، فإنه لن يصل إلى نتيجة، لأن القضاء والقدر سر الله عز وجل في خلقه، فلا يمكن أن تصل إلى نتيجة من التساؤلات، فعليك أن تتمشى مع مدلول الكتاب والسنة فتثبت القضاء والقدر، وتعرف أدلته، وتعرف حكم من أنكره. وبقيت مسألة أخرى ذكرها أهل العلم، وهي مسألة الاحتجاج بالقدر. معنى كلمة الاحتجاج بالقدر أي أن الإنسان يفعل المعصية باختياره وبإرادته، ويقول هي من قضاء الله وقدره، فبناء على ذلك يرفع اللوم والإثم عنه. هذا معنى كلمة الاحتجاج بالقضاء والقدر. أن يحتد الإنسان، يعني يرفع عنه الإثم إذا فعل معصية باختياره. لما؟ لأن الله قدرها عليه. وهذا يعني مسلك أهل البدعة، بل مسلك المشركين لما قالوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. يبقى إذن مسألة الاحتجاج بالقضاء والقدر هذه مسألة بدعية، ضلال عياذا بالله. لا يحتد بقضاء الله عز وجل وقدره في المعائب، ولكن يحتد بقضاء الله وقدره في المصائب. إيه معنى المصائب؟ مصيبة تصيبك ولم تسعى في تحصيلها. معائب معصية بإرادتك. طيب المصيبة قدرها ربنا؟ نعم. والمعصية قدرها ربنا؟ نعم. ولكن شتان بين الأمرين. فنقول في المصيبة بقضاء الله وقدره ليرضى قلبنا ونصبر عليها، أما في المعصية فإن كانت وقعت بقضاء الله وقدره ولكن يؤاخذ العبد عليها. أدي معنى كلمة الاحتجاج بالقضاء والقدر. طيب وذلك أن موسى عليه السلام لما لقي أبا البشرية آدم عليه السلام لامهم وقال لهم لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ قال فقال أنت موسى كليم الله، بكم وجدت هذا مكتوبا علي في اللوح المحفوظ؟ فقال موسى ما معناه؟ إن الله قد كتب ذلك عليك في اللوح المحفوظ. فالجبرية أخذوا هذا وقالوا هذا دليل للجبرية أن آدم حد موسى بأن ما حصل منه ليس باختياري وإنما هو فعل الله جل وعلا، ولكنهم لم يفهموا الحديث. فموسى لم يلم آدم على القضاء والقدر، وإنما لامهم على إخراجهم من الجنة، فقال لما أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فاحتج عليه آدم بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب جائز لأنه يسهله على الإنسان فلا يجزع ولا يسخط. فموسى لم يسأله عن القضاء والقدر، لم يقل لماذا قدر الله عليك هكذا، وإنما قال لما أخرجتنا. فالسؤال منصب على المصيبة التي ترتبت على ما حصل من آدم من الأكل من الشجرة. وموسى لم يلمه على الذنب، لم يقل له لماذا أكلت من الشجرة، لأنه تاب من ذلك فتاب الله عليه، والتائب لا يلام على ما حصل منه بعد التوبة، وإنما لامه على الإخراج من الجنة. وهذه مصيبة أصابت آدم وذريته، فآدم احتج على موسى عليهما السلام بالقضاء والقدر، والاحتجاج بالقضاء والقدر في المصائب مشروع. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فيحتج بالقضاء والقدر على المصيبة لأنه ليس لك فيها اختيار وإنما هي فعل الله عز وجل. طيب في كلام لأبي العز الحنفي موجود عندكم؟ طب اكتبوا كده. قال الإمام أبو العز الحنفي، والله يكون أفضل، عليكم السلام. قال ابن أبو العز ابن أبي العز إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة، إنما وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة. فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة، فاحتج آدم عليه السلام بالقدر على المصيبة لا على الخطيئة. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث. انتهى كلام ابن أبي العز من أول السطر. فموسى عليه السلام فموسى عليه السلام لام آدم على المصيبة وهي الخروج من الجنة، ولم يلمه على المعصية وهي الأكل من الشجرة، فاحتج عليه آدم عليه السلام بالقضاء والقدر، فحده وغلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحد آدم موسى، فحد آدم موسى ثلاث مرات، وهي عند الإمام أحمد. لأنه يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر على المصائب، دون الذنوب والمعايب. لا، أنا قلت كلام النبي عند الحد رواية الإمام أحمد، لما قلت وهو عند الإمام أحمد. أما المعصية فإنها فعلك أنت، فلا تحتد بالقضاء والقدر. ولهذا قال العلماء: يحتد بالقضاء والقدر على المصائب ولا يحتد به على المعائب. وهذا هو الفصل في هذه المسألة العظيمة. قول الناظم رحمه الله: وبالقدر المقدور من الله جل وعلا أيقن، أي آمن به واعتقد، فإنه دعامة، دعامة يعني ركن، والإيمان به هو الركن السادس من أركان الإيمان. قوله عقد الدين، لأن الدين ثلاثة مراتب، مرتبة الإسلام بأركانه الخمسة، مرتبة الإيمان بأركانه الستة، مرتبة الإحسان وهو ركن واحد. قوله والدين أفيح، الأفيح المكان الواسع، فالدين واسع ولله الحمد وشامل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. دقائق إن شاء الله ونواصل دروسنا.